الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وتسن تحية المسجد وسنة الوضوء وإحياء ما بين العشاءين. قول المصنف وتسن تحية المسجد، تحية المسجد هي التي يصليها المسلم إذا دخل المسجد وأراد أن يجلس فيه، أما إذا دخل المسجد لغرض آخر كأن يبحث عن شخص ما أو يكلم إنسانا في المسجد وهو لم يجلس، فلا يلزم بأداء تحية المسجد. وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب تحية المسجد لحديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. في رواية: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. وهذا هو الراجح، أن تحية المسجد واجبة لمن أراد أن يجلس حتى ولو كان في وقت نهي، لأنها من ذوات الأسباب. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الرجل الذي دخل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر وجلس، أمره أن يصلي ركعتين. وحتى أن المسلم يؤمر بأداء تحية المسجد والإمام يخطب، والإمام يخطب كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل، مع أن استماع الخطبة واجب، استماع الخطبة واجب. فليس من ليس من الصحيح أنه يقدم المسنون على الواجب، وهذا يدل على وجوب تحية المسجد لمن أراد أن يجلس. قال: وسنة الوضوء، يعني تسن سنة الوضوء. وسنة الوضوء من السنن التي تسن بعد الوضوء، سواء كان الوضوء للصلاة أو لقراءة القرآن أو لغير ذلك. والدليل حديث بلال رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إني أسمع خشخشة نعالك في الجنة، فماذا كنت تفعل؟ أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فقال بلال: إني ما توضأت وضوءا إلا صليت به ركعتين. وهذا يدل على مشروعية صلاة ركعتين بعد الوضوء، وتسمى سنة الوضوء، وهي من السنن المشروعة والتي فيها فضل عظيم. وقول بلال النبي صلى الله عليه وسلم: إني ما توضأت وضوءا إلا صليت به ركعتين، هذا يدل على فضل هذا الفعل، فقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم بسبب هذا الفعل، سمع النبي صلى الله عليه وسلم خشخشة نعاله في الجنة رضي الله تعالى عنه. قال: وإحياء ما بين العشاءين، يعني يسن إحياء ما بين العشاءين بالصلاة. إحياء ما بين العشاءين يعني ما بين المغرب والعشاء، إحياؤه بالصلاة، لأن هذا الوقت الذي هو بين المغرب والعشاء وقت يغفل عنه الناس، فيستحب التنفل فيه، يستحب للمسلم أن يصلي فيه ما شاء الله. قد ذكر العلماء أن الوقت الذي يغفل الناس عنه تستحب العبادة فيه ويعظم أجرها، كشهر شعبان مثلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه شهر يغفل الناس عنه ما بين رجب ورمضان. فيسن الصيام فيه والإكثار من الصيام فيه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. فالمقصود أن أي وقت يغفل الناس فيه فإنه يعظم أجر الطاعة فيه وتستحب العبادة فيه. قال: وسجدة التلاوة سنة مؤكدة وليست بواجبة. وبعض العلماء ذهب إلى أن سجدة التلاوة واجبة، لكن الجمهور على استحبابها. وعدد سجدات التلاوة في القرآن 17 سجدة، أولها في سورة الأعراف وآخرها في سورة القلم، لقول عمر: من سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه، رواه مالك في الموطأ. قول عمر يدل على عدم الوجوب، يدل على عدم الوجوب، وهذا يدل على اختلاف العلماء في هذه المسألة. منهم من قال أن سجدة التلاوة واجبة، ومنهم من قال أنها غير واجبة، ومن لم يسجد فلا إثم عليه كما قال عمر رضي الله تعالى عنه. قال مصنف: وتسن للمستمع، يعني تسن سجدة التلاوة للمستمع الذي أنصت للقارئ الذي يقرأ القرآن، المستمع الذي أنصت للقارئ تسن في حقه سجدة التلاوة إذا وصل القارئ إلى سجدة التلاوة. أما السامع فلا يسن له أن يسجد، لأن المستمع منصت، أما السامع فلم ينصت. هناك فرق بين المستمع والسامع، والله عز وجل يقول: فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فالمستمع يسن له أن يسجد، أما السامع فلا يسن له لأنه غير منصت. قال: والراكب يومئ بسجوده حيث كان وجهه، يعني الراكب الذي على راحلته يسجد سجود التلاوة بحسب اتجاه راحلته، مثل المتنفل، مثل المتنفل على الراحلة فإنه يصلي بحسب اتجاه راحلته. أما غير الراكب فإنه يسجد على الأرض، ولذلك قال المصنف: والماشي يسجد بالأرض مستقبل القبلة. والماشي يسجد بالأرض مستقبل القبلة، فمثلا إنسان يمشي وهو يقرأ القرآن فوصل إلى آية فيها تلاوة، فإنه يقف ويكبر ويسجد مستقبل القبلة على الأرض. قال: ولا يسجد السامع، لأن السامع غير منصت على عكس المستمع الذي أنصت للقراءة، فإنه يسن له أن يسجد سجود التلاوة. قال: لما روي عن الصحابة وقال ابن مسعود للقارئ وهو غلام: اسجد فإنك إمامنا، اسجد فإنك إمامنا. فابن مسعود أرشد الغلام الذي قرأ القرآن ووصل إلى سجدة التلاوة، قال له: اسجد فإنك إمامنا، حتى يسجد معه لأنه أنصت إليه واستمع إليه. وهنا مسألة: هل تشترط الطهارة واستقبال القبلة لسجود التلاوة؟ وهذه المسألة اختلف العلماء فيها، اختلف العلماء فيها. منهم من قال: لا تشترط الطهارة ولا استقبال القبلة لسجود التلاوة لأنها ليست صلاة، ومنهم من قال: تشترط الطهارة وكذلك استقبال القبلة لسجود التلاوة. والصحيح الذي عليه أكثر أهل العلم أن سجود التلاوة تشترط له الطهارة وكذلك استقبال القبلة. قال: وتستحب سجدة الشكر عند نعمة ظاهرة عامة أو أمر يخصه. فسجدة الشكر تستحب عند تجدد النعم أو اندفاع النقم، فإذا تجددت للمسلم نعمة أو اندفعت عنه نقمة فإنه يستحب له أن يسجد لله شكرا، وهذه من العبادات الجليلة التي قل من يفعلها. فكم منا من تجدد له نعمة، وكم منا من اندفعت عنه نقمة ونسي أو تناسى أو تكاسل أو تهاون عن سجود الشكر. فسجدة الشكر فيها أجر عظيم، وهي مما يستحب فعله عند تجدد النعم واندفاع النقم. سواء كانت النعمة دينية أو دنيوية. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سجد شكرا لله لما جاءه خبر إسلام أهل اليمن، هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعل ذلك، سجد سجدة الشكر. ويقول إذا رأى مبتلى في دينه أو بدنه: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. وهذا الدعاء مندوب عندما يرى المسلم مبتلا سواء في دينه أو في بدنه. في دينه يعني يجاهر بالمعاصي أو يقصر في الواجبات، أو بدنه به عاهة أو قصور أو شلل أو غير ذلك من العاهات التي تصيب الإنسان في بدنه، فإنه يندب للمسلم أن يدعو بهذا الدعاء، أن يقول: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، لأن هذا من شكر نعمة الله سبحانه وتعالى أن عافاه في دينه وفي بدنه مما ابتلى به غيره، فضله على كثير مما خلق تفضيلا وسلمه من البلاء، على خلاف بعض الناس الذين إذا رأوا مبتلا سواء في دينه أو في بدنه تشمتوا به، وهذا لا يجوز، أمر لا يجوز. جاء التحذير في السنة عن تعيير المسلم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تشمت بأخيك فيعافيه الله ويبتليك. وقال بعض العلماء: من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يصب منه. وهذا قالوا أنه حديث لكنه ضعيف ضعف أهل العلم. قد ذكروا بعض العلماء في بعض مصنفاتهم، لكن معناه صحيح: من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يصب منه. فالواجب على المسلم إذا رأى مبتلا في دينه أو في بدنه أن يحمد الله عز وجل، يقول: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. وشكر النعمة يكون بالاعتراف بها باطنا، والإقرار واعتقاد أن النعم كلها من الله سبحانه وتعالى، وما بكم من نعمة فمن الله، كذلك التحدث بها: وأما بنعمة ربك فحدث. وصرف هذه النعم في مرضات الله سبحانه وتعالى الذي أنعم علينا بها، فنصرفها في طاعة الله عز وجل. فإذا أنعم الله عز وجل علينا بالمال فإننا نصرفه في ما يرضي الله سبحانه وتعالى، في الإنفاق على أنفسنا وعلى أبنائنا وعلى أزواجنا وعلى من تحت ولايتنا، ونتصدق على الفقراء والمحتاجين، ونخرج زكاة الأموال وغير ذلك مما يرضي الله سبحانه وتعالى. وهذا كله من شكر الله على هذه النعم. كذلك الصحة في البدن نصرفها في طاعة الله عز وجل، ولا نصرفها في معصية الله سبحانه وتعالى. قال المصنف: أوقات النهي خمسة، يعني الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها هي خمسة، إلا ما استثني، وقد ذكرنا هذه المسألة في الدرس الماضي، كان تكون من ذوات الأسباب إذا دخل المسلم من مسجد مثلا وراد أن يجلس فلا يجلس حتى يصلي ركعتين حتى لو في وقت النهي، كذلك إذا توضأ وراد أن يصلي سنة الوضوء حتى لو في وقت النهي، وصلاة الاستخارة مثلا حتى لو في وقت النهي. قال: وأوقات النهي خمسة: بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد طلوعها حتى ترتفع قيد رمح، وعند قيامها حتى تزول، وعند قيامها يعني قيام الشمس حتى تزول، يعني حتى تزول الشمس، وهذا الوقت قصير جدا قبل الظهر بقليل، وبعد صلاة العصر حتى تدنو من الغروب، في بعض الروايات حتى تتضيف إلى الغروب، يعني حتى تقرب من الغروب، وبعد ذلك حتى تغرب، يعني إذا اقتربت إلى الغروب. هذه كلها أوقات نهي لا يصلى فيها إلا ما كان من ذوات الأسباب أو من فاتته الصلاة المفروضة، مثلا صلاة العصر لم يصليها مع الجماعة، إما نام عنها أو نسيها أو غير ذلك، فإنه يصليها متى ذكرها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. كذلك صلاة الفجر إذا نام الإنسان عنها ثم قام بعد خروج وقتها، مثلا بعد طلوع الشمس، فإنه يصليها مباشرة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما نام عن صلاة الفجر في أحد أسفاره ثم قام بعد طلوع الشمس فصلى ركعتي سنة الفجر القبلية ثم صلى الفجر بعدها. قال: ويجوز قضاء الفرائض فيها، يعني يجوز قضاء الصلوات المفروضة في أوقات النهي، كما ذكرنا صلاة الفجر وصلاة العصر، وفعل المنذورات إذا نذر الإنسان على نفسه أنه يصلي مثلا بعد صلاة العصر فإنه يجب عليه أن يفي بنذره. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نذر أن يطيع الله فليطعه، هذا فعل طاعة. وركعتي الطواف، ركعتي الطواف تسن حتى لو في وقت النهي، لأنها من ذوات الأسباب. وإعادة جماعة إذا أقيمت وهو في المسجد، فإذا صلى مع الجماعة صلاة الفجر مثلا أو صلاة العصر ثم أعيدت جماعة وأقيمت وهو في المسجد فيجوز له أن يصلي معهم. وتفعل صلاة الجنازة في الوقتين الطويلين، تفعل صلاة الجنازة في الوقتين الطويلين، يعني ما بعد الفجر إلى طلوع الشمس وما بعد العصر إلى غروب الشمس، يجوز أن تصلى صلاة الجنازة، وهي أوقات نهي، ما بعد الفجر إلى طلوع الشمس وما بعد العصر إلى غروب الشمس، لكن يجوز فعل صلاة الجنازة في هذين الوقتين الطويلين. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.